الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها جهد وبلاء وأمور تنكرونها. فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله وباليوم الآخر، وليأتي الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه. هذا حديث عظيم فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الرسل مبلغ عن الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالرسول يبلغ ما أمر الله سبحانه وتعالى، ما أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه. وهكذا النبيون جميعا عملهم واحد، وهو تبليغ رسالات الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. فالرسل عليهم البلاغ، إنما عليك البلاغ، وما على رسلنا إلا البلاغ المبين، يبلغون ما أمرهم الله تبارك وتعالى. فإذا هم يدلون الناس على الخير ويحذرونهم الشر، وهذا غاية ما يكون في كمال النصيحة، أن يدلك الرسول على كل خير وأن يحذرك الشر. وهذا من تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. فالقوة والسلامة من البدع والأهواء والضلالات والظهور على الأعداء كان في الصدر الأول لهذه الأمة. وهذا يدل له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أمته بذلك لتتهيأ الأمة لكل مرحلة، وتعمل لكل مرحلة بما يحقق لها كمالها وعزها، أو يخفف عنها الشر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فإن الشر أنواع، وبعض الشر أهون من بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أمته بما يكون لهم من شأن الفتن. وكان صلى الله عليه وسلم مرة أقبل على أصحابه من أطم من أطام المدينة ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إني أرى الفتن
تنزل بكم كمواقع القطر من السماء، يشبه كثرة ما ينزل من الفتن بما ينزله الله تبارك وتعالى من المطر في ذلك اليوم. وكان صلوات الله وسلامه عليه نائما فاستيقظ وهو فزع صلوات الله وسلامه عليه، فزع خوفا على أمته، فزع شفقة على أمته ورحمة بها، يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، هكذا قال الراوي وشبه بالتسعين. فهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى الفتن على أمته، ولذلك حدث بها لنحذرها، وليست هي أخبار نتسلى بها وأسمار نتحدث بها، وإنما هي عظة نقوم في كل مرحلة بما يجب علينا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الفتنة نوعان: فتنة السراء وفتنة الضراء. فتنة السراء أن نكون في سعة من المال وفي عافية في الأبدان وتفتح علينا كنوز الدنيا، فإذا شغلتنا عن طاعة الله تبارك وتعالى وعما أوجب الله علينا فهذا شر والعياذ بالله، وقد يكون استدراج، ثم يسلط الله العذاب إلا أن ينزع الناس ويتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. والحد الفاصل في الهلاك والبقاء هو الكثرة باعتبار الصلاح أو الفساد، فإذا كثر الخير والصلاح سلمت الديار وسلم الناس. فالشر في كل أمة لا بد أن يكون موجودا، ولكن لا بد أن يغلب الخير حتى تسلم الديار والعباد. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالله يدفع بالصالحين شرور المفسدين. ويقول الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه فتنة السراء. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالسراء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا نفرح بل نشكر، وإنما نفرح فرحا شرعيا، ولا نفرح فرح البطر ولا فرح الكبر والعياذ بالله، بل نشكر الله على نعمه ونؤدي حقها ونستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى. فشكر النعم من أسباب حفظها، وشكر النعم هو من تحقيق العبودية والتعلق لله وحده لا شريك له. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر ولم نشكر. فبعض السلف يعيب أو ينقم على نفسه ما وقع منه من التوسع في شيء من أمور الدنيا، مع أنهم لم يكونوا أصحاب موبقات ولا مهلكات، ولكن ديانتهم وورعهم جعلتهم وجلين خائفين مما يقع منهم من شيء من النقص. فكيف بنا ونحن قد غطت الذنوب قلوبنا إلا ما شاء الله تبارك وتعالى؟ فنحن أحرى بهذا الكلام وبالمبادرة إلى الله تبارك وتعالى والفرار إليه والالتجاء إليه في السعة والشدة وفي الرخاء وفي الضراء وفي السراء وفي الضراء. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالله سبحانه وتعالى من توكل عليه فهو كافيه وهو حسبه وهو يتولاه ويدفع عنه سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. أيها الإخوة، إذا تأملنا ضعفنا ونقص عددنا ورجالنا وقلة أسلحتنا أوجب ذلك لنا أن نتعلق بالله تبارك وتعالى أكثر، فهو الذي ينجينا سبحانه وتعالى. وإن لكل ضعف لطفا من الله تبارك وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه الشيخان في صحيحيهما. فالنصر والرزق من الله تبارك وتعالى، ينزله الله سبحانه وتعالى على الأخيار الضعفاء من هذه الأمة، فيرحم الله سبحانه وتعالى الأمة بهؤلاء الضعفاء. فنحن نحتاج إلى التوكل على الله تبارك وتعالى، وإلى إظهار افتقارنا إلى الله، لا أن ننكسر بين أعدائنا، بل نلجأ إلى الله تبارك وتعالى ونجارد الأعداء دون أن نستشرف للحروب والفتن، وإنما ندفع الشرور عن ديارنا بتعلقنا بالله تبارك وتعالى، وببذل الأسباب الحسية التي تبكر لنا من درء الأخطار عن ديارنا وعن بلادنا وعن شعوبنا وعن أهلينا وذرارينا. أيها الإخوة، نبيكم صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن، والصحابة كانوا يتذاكرون الفتن، ويجب علينا جميعا أن نتذاكر الفتن، فإن هذا جزء من ديننا وشرعتنا. وقد صنف العلماء المصنفات في الفتن والملاحم وفي أشراط الساعة وفي غيرها من الأمور، كل ذلك من الدين الذي يجب أداؤه إلى الناس. وقد جلس عمر رضي الله عنه يوما مع أصحابه كما في صحيح البخاري، وتذاكر معهم الفتن، وقال: من يحفظ منكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أنا يا أمير المؤمنين. قال له عمر رضي الله عنه: إنك عليها لجريء. ثم قال: ائت يا حذيفة أو حدث يا حذيفة. فقال حذيفة رضي الله عنه: فدة الرجل في ماله وأهله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس عن هذا أسألك. قال: تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم. قال: فتلك بينك وبينها باب. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. فهذا الباب الذي كسر هو مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قتله أبو لؤلؤ المجوسي. فأول من وضع الفتنة في هذه الأمة المجوس، هذا المجوسي الذي أظهر الإسلام وهو يكن العداوة والبغضاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر أشباهه لا كثرهم الله تبارك وتعالى. فقتل عمر وهو من خيار الناس رضي الله عنه، وتقرب بقتله رجل يدعي أنه ينتسب إلى الإسلام. فماذا حصل؟ فتح باب الشر والفتنة على هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفتن أنواع، كما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، يعني فتنة عامة وفتنة كبيرة لا تترك شيئا إلا أتت عليه. قال: ومنهن فتن كرياح الصيف، منهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. سحابة صيف كبيرة وسحابة صيف صغيرة ترتفع بسرعة وسحابة صيف كبيرة. كل ذلك يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لتحذر الأمة من الفتن، ولتقوم بتدبير أمورها في حال الفتن على أكمل وجه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن من قبل المشرق، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة منها هنا، الفتنة منها هنا، وأشار إلى المشرق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الفتنة ها هنا إلى العراق المشرق وما وراءها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج المسيح الدجال ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان. فالفتنة منها هنا ومنها هنا تأتي الفتن، ومنها هنا ينبغي أن ندفع الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر أن نهر الفرات سيحسر عن جبل من ذهب، فيقتتل عليه الناس، يموت من كل 99 نفسا، كل رجل منهم يرجو أن يكون هو الناجي ليأخذ هذا المال. قال العلماء في شرح هذا الحديث قالوا: هذا المال ليس لأحد، ويجب أن يكون لبيت المال المسلمين، ولذلك يقتتل عليه الناس طمعا فيه فلا ينجو منهم أحد. نسأل الله السلامة والعافية. إذن الدنيا والناس مقبلون على الفتن، فما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن ندفع عن أنفسنا الفتن، وأن ندفع عن أنفسنا هذه الفتن، وأن لا نتعرض لها، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرف لها تستشرفه، من استشرف لها وتعرض لها فإنها تجره إليه، نسأل الله السلامة والعافية. فتعوذوا بالله من الفتن. فكان نبيكم صلى الله عليه وسلم بعد أن يقضي التشهد يتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندما نذكر الفتن لابد أن نذكر قواعد في النجاة من الفتن، وهذا هو المقصود من مذاكرة الفتن، لا أن نذكرها على سبيل السمر ولا على سبيل الفكاهة ولا على سبيل تضييع الوقت، وإنما نذكرها للعظة وللنجاة منها. فما من أمة إلا وتتعرض إلى محن ويعتريها ما يعتريها من تقلب الأحوال، من تقلبها إلى نوع من الخوف أو الجوع أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات. فنتهيأ جميعا لتغير الأحوال، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والحفظ، ونلتجئ إلى الله تبارك وتعالى، ونقوم بما يجب علينا من زيادة التضرع إلى الله وعبادته والتأله له. وهذا من أسباب النجاة من الفتن، الفرار إلى الله تبارك وتعالى والتعلق به والطاعة وزيادة الخير. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، هكذا. ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يعني من يوقظ نساءه ليصلينا الليل. وهذا يدل على أن العبادة والطاعة من أسباب النجاة من الفتن، فإن العبد إذا كان قريبا من الله تولاه الله سبحانه وتعالى بالحفظ. والناس في زمن الفتن ينشغلون عن الطاعات والعبادات بمذاكرة أخبار الفتن، ولذلك ينبغي جميعا علينا أن نلتفت إلى هذا، وأن ننشغل بالعبادات والطاعات، ولذلك يتضاعف أجر العبادة في الفتن بسبب انشغال الناس عنها، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هنا الفتنة، ويطلق الهرج ويراد به القتل في موضع آخر. فالعبادة والطاعة من أسباب النجاة من الفتن. والسبب الثاني هو لزوم جماعة المسلمين، فإن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت أسأل رسول الله، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فقال حذيفة رضي الله عنه بعد أن ذكر الفتن، قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: عليك بجماعة المسلمين واعتزل الفرق. فأوصاه باعتزال الأحزاب والفرق ولزوم جماعة المسلمين. ما هي جماعة المسلمين؟ قال: هو أميرهم. فالأمير المسلم وشعبه المسلم، هذه هي جماعة المسلمين، كما قال الطبري رحمه الله تعالى، وكما هو مقتضى حديث حذيفة. فكل ما سوى ذلك إنما هي فرق وأحزاب من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فالناس إذا تفرقوا بسبب هذه الأحزاب ضاع القرار، وصاروا في كل جهة وناحية، وأدى البعض السمع والطاعة لمن لا يستحقه. فأمر الجهاد وأمر الصلح وأمر الأمن وأمر الحرب كله إلى ولي الأمر، كله إلى السلطان الحاكم المسلم، لا يجوز لأحد أن يفتات عليه. فإذا وقعت الفتن نلزم جماعة المسلمين، وما يقدره بعد مشاورة أهل الحل والعقد، فهذا هو قرار جماعة المسلمين جميعا، لا يشد عنهم من لا يشد عنهم أحد إلا وهو يبتغي الشر في أمته والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أراد بحبوحة الجنة فليلزم جماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار والعياذ بالله. إذا لزوم جماعة المسلمين مع العبادة والرجوع إلى العلماء هو سبيل النجاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والعلماء ورثة الأنبياء، وكبار العلماء أولى بالمتابعة والمشاورة في فتن النوازل، فلا يجوز للصغار أن يشدوا عن جماعة المسلمين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم هيئ لهم البطانة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم من أراد ديارنا وديار إخواننا وأشقائنا بسوء، فاللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم اكفنا إياهم بما شئت. اللهم من يبتغي الفساد في ديار جيراننا ويشيع فيهم الشر وينزع ولاءهم إليه وهو من المعادين لنا ولشقائنا في جزيرة العرب، اللهم اكفنا إياهم بما شئت. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أورثهم من بعد قوة ضعفا، ومن بعد جماعة فرقا وتشرذما. اللهم اجعل العاقبة حميدة لإخواننا وأشقائنا في جزيرة العرب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.